التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدها لكم فارس عمر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن وزير الخارجية هوشاز يباري أن العراق والولايات المتحدة قريبان من التوصل إلى اتفاقية تنظم الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وقال زيباري في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر دولي في جنيف أن هناك الآن نصا واحدا للاتفاقية ينتظر قرارا سياسيا من الحكومة العراقية لقبوله. زيباري أوضح أن نص الاتفاقية لا يتضمن جداول زمنية، وقال أن العراق والولايات المتحدة اتفقا على مواعيد منشودة لانسحاب القوات الأمريكية من المدن بحلول صيف 2009 وتسليم المسؤولية إلى القوات العراقية في عام 2011. ولكن وزير الخارجية أضاف أن عددا محدودا من القوات الأمريكية يمكن أن يبقى بعد هذا التاريخ للتدريب والتنسيق. زيباري حذر من أن انسحاب القوات الأمريكية قبل الأوان سيعيد العراق إلى دوامة العنف. قرر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مثال الألوسي بسبب زيارته إسرائيل الأسبوع الماضي، ودعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إلى منع الألوسي من السفر خارج العراق أو حضور جلسات البرلمان وملاحقته قانونيا لزيارته الدولة العبرية.
نصوت على رفع الحصانة ومنع من حضور الجلسات ومنع من السفر وطلب من السلطة التنفيذية بإقامة الدعوة.
الألوسي دافع عن زيارته لإسرائيل لحضور مؤتمر حول مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى مشاركة مصر والأردن ودول إسلامية في المؤتمر. وزيارة الألوسي لإسرائيل هي الثانية منذ عام 2003 بعد زيارته الأولى في أيلول عام 2004. أعلنت الشرطة اليوم الأحد إلقاء القبض على 5 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في اغتيال 4 صحفيين من قناة الشرقية يوم أمس السبت في حي الزنجيلي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. وقال الناطق باسم شرطة المحافظة العميد خالد عبد الستار أن 2 من المشتبه بهم اعتقلا في السيارة التي يعتقد أنها استخدمت في العملية، وعثر معهما على مسدس. وأضاف أن 3 الآخرين اعتقلوا في حي الثورة في الموصل ويجري التحقيق معهم. ويأتي الإعلان عن إلقاء القبض على الأشخاص 5 بعد ساعات على توجيه رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل لجنة للتحقيق في جريمة خطف وقتل الإعلاميين 4 من كادر قناة الشرقية. أعلن في بغداد اليوم الأحد أن وزير النفط حسين الشهرستاني سيزور لندن الشهر المقبل لعقد لقاءات مع ممثلي 35 شركة أجنبية مؤهلة للتنافس على توقيع عقود لتطوير 8 حقول نفطية وغازية في العراق. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن الشهرستاني سيقدم لممثلي الشركات معلومات عن الحقول المعروضة وشروط توقيع عقود خدمة طويلة الأمد لتطويرها. وأضاف جهاد أن هذه اللقاءات ستعقد في 13 من تشرين الأول المقبل. قررت إسرائيل اليوم الأحد غلق المعابر الحدودية مع قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ على إسرائيل في وقت سابق من اليوم. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لوكالة فرانس بريس أن الصاروخ سقط في أرض مفتوحة وسط مدينة سديروت جنوبي إسرائيل، ولكن لم يبلغ عن وقوع إصابات. وهذا أول صاروخ يطلقه المسلحون الفلسطينيون على إسرائيل منذ أواخر آب. ورداً على أطلاق الصاروخ، أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك غلق المعابر مع قطاع غزة ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى إشعار آخر. بدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد زيارة لإقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليين في جورجيا. وفي سخومي عاصمة أبخازيا المحطة الأولى لزيارة لافروف، حمل وزير الخارجية الروسي على الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي يابدي هوب سكيفر، وقال أن تصريحات سكيفر لا تليق بزعيم منظمة جدية مثل حلف الأطلسي. جورجيا استنكرت زيارة لافروف لإقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بوصفها مهزلة. قتل طبيبان أفغانيان يعملان للأمم المتحدة مع سائقهما اليوم الأحد في هجوم بسيارة مفخخة نفذه انتحاري من طالبان أثناء مرور سيارتهم في مدينة سبين بولداك جنوبي أفغانستان. وقالت الأمم المتحدة أن الطبيبين المتعاقدين مع منظمة الصحة العالمية كانا يشاركان في حملة تطعيم ضد شلل الأطفال. أكد وزير الخارجية الإيراني منوشار متكي اليوم الأحد أن إيران تتعاون تعاوناً جاداً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، إضافة إلى قراءة مختارة في الصحف العراقية والمصرية. وندعوكم في ختام الساعة لتكونوا معي والمخرج ديار بامرني في حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية خلال جلسته اليوم السبت على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مثال الآلوسي رئيس حزب الأمة إثر زيارة قام بها لإسرائيل الأسبوع الماضي، وهي الثانية من نوعها خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وسيتيح رفع الحصانة هذا للسلطات اتخاذ إجراءات إدارية ضد النائب الآلوسي. التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحرة في بغداد.
في جلسة شهدت جدلا وتراشقا للاتهامات، صوت مجلس النواب العراقي الأحد على رفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي ومنعه من حضور الجلسات وأيضا السفر إلى الخارج بسبب زيارته الأخيرة إلى إسرائيل.
نصوت على رفع الحصانة ومنع من حضور الجلسات ومنع من السفر وطلب من السلطة التنفيذية بإقامة الدعوة.
القضية أثيرت من قبل الائتلاف العراقي الموحد في بيان تلاه النائب علي الأديب أدان فيها الزيارة وطالب بتقديم الآلوسي إلى القضاء ليكون عبرة للآخرين.
إننا في الائتلاف العراقي الموحد في الوقت الذي نستنكر وندين هذه الزيارة لدولة يمنع القانون العراقي السفر إليها لوضعها الخاص ومواقفها العدوانية إزاء قضايا أمتنا المصيرية، كما نستنكر التصريحات التي أطلقها السيد الآلوسي إرضاء لأعداء الأمة ومغتصبي حقوقها. نطالب مجلسنا الموقر بموقف واضح وصريح حيال هذه الزيارة وحيال التصريحات الغريبة، ونذكر أولا بمسؤولية المجلس الرقابية على حركة أعضائه ومساءلتهم واستيضاح ما حدث عند حدوث أي مخالفة تتضارب وتوجهات السياسة الوطنية.
وقد برر الآلوسي زيارته إلى إسرائيل لمشاركته في مؤتمر خاص بمكافحة الإرهاب يتخلل ورشة عمل خاصة بتجربة العراق في مقاومته للإرهاب، وأكد بأن المشاركين من أمريكا ودول أوروبية وعربية بينها مصر والأردن فضلا على دول إسلامية. وقد دافع الآلوسي عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه في زيارته لدولة تعاد عدو للعرب بحسب أعضاء المجلس ومغتصبة لأرض عربية، متهما بعض الأطراف بالعمالة لإيران.
إذا كنا نتحدث عن الأمة العربية فأبو مازن يتحدث عن الحق الفلسطيني قبل السيد هادي العامري، وإذا نتحدث عن الأمة العربية فمصر أم 80 مليون أو 100 مليون تتحدث عنها قبل هادي ومثال، وإذا كنا نتحدث عن إيران فإيران هي التي تدعم التفاوض السوري الإسرائيلي الآن اللي أنتم يومية في زيارات إلها، وإذا نتحدث عن الاتفاقيات فالاتفاقيات العراقية الإيرانية المبرمة الآن هي اتفاقيات غير رسمية. إذا كان على اتهام فالذين يعملون مع المخابرات الإيرانية هم العملاء المتهمين. فكفى كفى هذه المزايدات الكاذبة. أنتوا تبيعون العراق الآن إلى إيران، أنتوا الآن تدفعون المنطقة إلى خطر الحرب. اسكت. أي شعب عراقي تتحدث أنت عنه؟ أي شعب عراقي تتحدث أنت عنه تحديدا؟ سأزور وسأذهب أينما يكون هناك شأنا عراقيا.
وتباينت الآراء حول قانونية رفع الحصانة عن الآلوسي، حيث أشار النائب حسين الفلوجي إلى أن السياق المعمول به أن يطالب القضاء أولا مجلس النواب برفع الحصانة وليس اتخاذ القرار بشكل مباشر، في حين طالب التحالف الكردستاني بتشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق مع النائب مثال الآلوسي وفق ما ذكرته النائبة عن التحالف آلاء طالباني.
نحن أيدنا منذ الأول ككتلة تحالفية أنه تكون هناك لجنة تقصي الحقائق تستجوب وتحقق في القضية وتقوم بكل الإجراءات القانونية. إذا اللجنة وافقت على رفع الحصانة نحن مع رفع الحصانة.
تعتقدين هناك أيضا دوافع سياسية ساهمت في تعزيز رفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي؟
أنه شفتوا يعني في المواقف الأخرى في رفع الحصانات بالفعل دخلت مواقف سياسية، يعني هناك أسماء في مجلس النواب عليها رفع حصانة ولكن لأن ماكو إجماع سياسي بين الكتل فالحالة متوقفة. أما بالنسبة إلى حالة أستاذ مثال الآلوسي فكل الكتل وافقت على رفع الحصانة عنه.
يذكر أن هذه الزيارة الثانية للنائب مثال الآلوسي إلى إسرائيل، حيث كانت الأولى عندما كان عضوا في المؤتمر الوطني العراقي، لكن الزيارة الثانية أثارت ردود فعل قوية من قبل أغلب أعضاء المجلس واتفقوا بالأغلبية على رفع الحصانة عن الآلوسي. وكان من المقرر أن تخصص جلسة الأحد لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومناقشة المعوقات التي تواجه الحكومة والمجلس، إلا أن قضية الآلوسي طغت على مواضيع الجلسة التي أجلت إلى يوم الاثنين. إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، عدد من أعضاء مجلس النواب ينتمون إلى كتل نيابية مختلفة يؤكدون أن الأزمة التي نشبت بين الحكومة المركزية وسلطات إقليم كردستان العراق على خلفية دخول قوات الجيش العراقي إلى أطراف مدينة خانقين التابعة لمحافظة ديالى، أن هذه الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على العملية السياسية في العراق، بالرغم من توصل الجانبين إلى حل يقضي بمسؤولية القوات المحلية التابعة لوزارة الداخلية على الأمن في المدينة. أرى النواب حول تلك الأزمة وما تمثله من نواة لصراعات مقبلة في تقرير مراسلنا ليث أحمد.
بالرغم من التأكيدات التي خرجت عن مسؤولين حكوميين في الحكومة المركزية وحكومة الإقليم على انتهاء مشكلة خانقين، إلا إنها وبحسب الكثير من السياسيين ما زالت قائمة، بل يمكن أن تكون نقطة الانطلاق لتفجير الخلافات حول المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والمركز، لا سيما وأن الحكومة الاتحادية تجد إنها تمتلك الصلاحيات الدستورية لدخول الجيش في أي منطقة من مناطق العراق. وبهذا الصدد يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي:
ما حصل في خانقين حصل في إطار الدستور، الدستور يعطي الصلاحية للحكومة الاتحادية في هذا الصدد، وما حصل في خانقين لم يكن يختلف عما حصل في البصرة، لماذا نقبل ما يحصل في البصرة ونرفض في خانقين وديالة؟ إذا ما حصل في خانقين حصل أقل مما حصل في البصرة والعمارة والموصل. أزمة خانقين ينبغي أن تعامل معها في إطارها القانوني والدستوري، وينبغي أن لا تسيس، وبالتالي عندما تسيس مثل هكذا أزمات سوف تتفاعل وبالتالي ينعكس سلبا على العملية السياسية.
يذكر أن أزمة خانقين قد بدأت منذ وصول قوة من الجيش العراقي الذي يشارك في عملية بشائر الخير في ديالى إلى منطقة خانقين، ومطالبته قوات البيشمركة المتواجدة هناك مغادرة المنطقة وتسليمها إلى الجيش، الأمر الذي أثار حفيظة الكرد، لا سيما وإنهم يعتبرون أن خانقين جزء من الإقليم أو على أقل تقدير ضمن المناطق المتنازع عليها. أسباب اعتراض الكرد يوضحه عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون:
احنا نحترم هذا الرأي لو كان هناك هذه الفرقة اللي ذهبت إلى خانقين كانت قبل 6 أشهر تذهب لحماية أمن مناطق كردستان تجاه تركيا. نحترم هذه الأفكار، نحترم هذا، لأنه هذا الجيش هو جيش كل المكونات الشعب العراقي بموجب الدستور. لذلك كان هناك نوع من عدم الفهم وعدم الإدراك على الأرض في بعض المناطق.
وعلى الرغم من دعوة الحكومة لأن يعقد اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني كي يبت بأصل الخلافات، إلا أن مثل هذا الاجتماع لم يحدث، وتم معالجة الأمر ميدانيا من قبل القادة العسكريين الذين اتفقوا على إعادة الأوضاع على ما كانت عليه وإيكال المهمة الأمنية لخانقين إلى المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وعن هذا الاتفاق يقول النائب سروان الزهاوي:
إعادة الوضع إلى ما كان عليها قبل الأزمة، وبالتالي إيكال المهمة الأمنية في مدينة خانقين للمؤسسات العسكرية والداخلية والأمنية الموجودة في قضاء خانقين. هناك فوج عسكري اتحادي، وهناك فوج طوارئ داخلي، وهناك مديرية شرطة داخلية، وهم هذه المؤسسات هم المؤسسات المسؤولة عن حماية الأمن في مدينة خانقين. هذا تم التوافق والاتفاق عليها. وبالتالي أيضا النقطة الثالثة، تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لحل حالات أي أزمة مستجدة لا سمح الله إذا يحصل في هذه المدينة.
حل أزمة خانقين قد لا يكون أمرا كافيا لإنهاء الأزمة، بل إنها قد تحرك الأجواء للنظر بشأن جميع المناطق المتنازع عليها. وإلى ذلك الحين فإن أطراف سياسية تجد ضرورة إبقاء السيطرة الأمنية لهذه المناطق بيد الحكومة الاتحادية. وبهذا الصدد يقول عضو كتلة الفضيلة في مجلس النواب عبد الكريم اليعقوبي:
الإقليم هو حدد من قبل القوات الأمريكية بداية التسعينات، يعني من صارت هذه المنطقة المعزولة حددت الأماكن اللي هي بهذه المحافظات الثلاثة سليمانية وأربيل، وحددت الحدود بدقة، وأيضا أخذ بنظر الاعتبار المشاكل الموجودة في ذلك الوقت اللي هي نفسها، اللي منها مشكلة كركوك في الموصل مع بعض المناطق، والتداخل مع في محافظة ديالى مع بعض المناطق اللي من ضمنها خانقين وجلولة وقرتب، هذه المناطق فهي كلها أخذت بنظر الاعتبار. الآن الإقليم رسميا هو ما مشمول في الذي يحدد بهذه الاتفاقية واللي خاض أيضا للأمم المتحدة. أما خارج هذه المناطق هي من ضمن التابعة للحكومة الفيدرالية، فالمفروض الحكومة الفيدرالية أنه هي اللي تبسط نفوذها وسيطرتها عليها، وإذا أكو خلاف عليها لحين حسم الخلاف عليها بأي اتجاه يحسم الخلاف، على المعنيين أنه يلتزموا بحسم الخلاف اللي تم الاتفاق عليه. أما ما دام ما محسوم الخلاف فيجب أن تكون خاضعة للحكومة الاتحادية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Thank you. اخبار ما اخبار ما لجر الدنيا ما اخبار جنجش تنفذ الزلمة لجر الدنيا ما اخبار بابا بجمال نفذ الزلمة Altıncı ustasıyam, kanserim bestesiyem. Bana doktor kar etmez, gözüm hastasıyam. Doğru tabip ne yapsın, gözüm hastasıyam.
نرحب بكم سيداتي وسادتي أجمل الترحيب وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرضا للصحف العراقية.
تناقلت صحف بغداد خبر مقتل 4 من العاملين في قناة الشرقية في مدينة الموصل، وعرضت صحيفة المشرق ما أعلن عنه مدير أخبار قناة الشرقية علي وجيه يوم السبت من أن قناة العراقية تتحمل المسؤولية الأخلاقية والمعنوية عن الجريمة لقيامها بحملة تشهير ضد القناة، موضحا وجيه الذي يعمل بين دبي ولندن كما تقول الصحيفة أن قناة العراقية بثت تقارير مفادها أن قناة الشرقية تضر بالعراقيين لأنها بثت تقريرا يظهر تعذيب سجناء في السجون العراقية. وإلى جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي لتخبرنا أن مصادر برلمانية وخلال اتصال هاتفي معها رجحت قيام الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا بزيارة قريبة إلى بغداد، إذ أن سولانا يقوم حاليا بزيارة للمنطقة ويؤمل أن يعرج إلى بغداد لتكملة مباحثات أجراها رئيس الوزراء نور المالكي معه في بروكسل مؤخرا. صحيفة المدى من جهتها تنشر أن مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم السبت قد قرر حل اللجنة التي كان شكلها قبل أيام للتوصل إلى توافق بشأن موضوع انتخابات محافظة كركوك بسبب فشلها. وفي ذات السياق تقول إحدى الصحف عن هذا المشهد لجنة تلد أخرى من دون التوصل لحل توافقي. صحيفة المدى أيضا وفي زاوية كلام اليوم تكتب أن عطلة مجلس النواب الصيفي انتهت، لكن شتاء أشد سخونة من الصيف ينتظر المشرعين العراقيين، حيث الكثير من الملفات الكبيرة العالقة تنتظر حسما، بات من الواضح أن بلوغه لن يكون يسيرا. فمشكلة قانون انتخابات مجالس المحافظات والاتفاقية العراقية الأمريكية وبحسب الصحيفة ربما سيغطيان على استحقاقات أخرى لا تقل أهمية، إلا أن طبيعتها قد تسمح لزمن مناقشتها بأن يتمدد لمدى أطول بخلاف الاشتراطات الزمنية الصارمة والتاريخية لقانون الانتخابات والاتفاقية الأمنية التي لا مجال للحياد عنها. وتضيف المدى بأن تفعيل المجلس لإنجاز ما مطلوب سيحتاج قبله إلى تفعيل نشاط قادة الكتل والجماعات النيابية من أجل مزيد من التفاهم والاتفاقات الوطنية التي تسهل على النواب الوصول إلى نتائج عملية وسريعة في مواجهة الاستحقاقات المطلوبة، وعلى حد ما نشر في الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
تواصل الصحف المصرية متابعتها لآخر التطورات في الملف العراقي، وتقول صحيفة الجمهورية شبه رسمية إن العراق شهد يوما داميا جديدا، إذ لقي 48 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 68 آخرين في هجمات وانفجارات بمناطق متفرقة من العراق. وهز انفجار انتحاري ضخم بلدة الجيل ذات الأغلبية الشيعية بمحافظة صلاح الدين والكائنة على مسافة 50 كيلومترا شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 45 آخرين. وتنقل الصحيفة المصرية عن مصدر لوزارة الداخلية العراقية أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في بلدة الجيل مستهدفة مركز الشرطة بالبلدة، ما أسفر عن وقوع هذا العدد من الضحايا بين صفوف العسكريين والمدنيين على السواء. وأنحى الجيش الأمريكي باللائمة على تنظيم القاعدة في هذا الهجوم الانتحاري. في السياق ذاته تنقل صحيفة المساء عن مصدر بالشرطة العراقية أن 10 عراقيين بينهم قائد من قوات البشمرجة لقوا مصرعهم، كما أصيب 16 آخرين في هجمات متفرقة في بغداد وبعقوبة. وأكد المصدر أن الشرطة العراقية اعتقلت قيادي في قوات الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة في محافظة ديالي المضطربة لارتباطه بشبكة القاعدة في المحافظة. وعلى صعيد الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تقول صحيفة الأهرام المصرية إن التيار الصدري جدد رفضه لإبرام اتفاقية أمنية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة. وقالت إن التيار الصدري اعتبر اعتراض الأكراد على تزويد الجيش العراقي بالأسلحة والطائرات يصب في مصلحة قوات الاحتلال. أخيرا تنقل صحيفة مصر اليوم عن مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة أعلنت منحها الجنسية لـ 12200 لاجئ عراقي خلال السنة الحالية حتى شهر سبتمبر الجاري، أي بزيادة 118 شخصا عن الرقم المحدد. وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تجاوزت الحد الأقصى الذي حددته بقبول 12000 لاجئ عراقي العام الحالي، وتتوقع استقبال المزيد وربما 17000 آخرين في العام المقبل. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيدتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر،
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق.